بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين لا سيما على بقية الله في الأرضين. قبل أن نبدأ بالبحث بما أنه أول أسبوع وأول هذا البحث الجديد نتبرك بكلام من مولانا أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة ذكر بالنسبة للمنافقين الذين قاتلوا أمير المؤمنين عليه السلام في حرب السفين زرعوا الفجور وسقوه الغرور وحسد الثبور لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل إلى منتقله. الظاهر كلامه سلام الله عليه بالنسبة إلى ما كانوا يقارنون بين معاوية وبين أمير المؤمنين صار الحرب فيما بينهم، فبعض الناس هكذا يغاصون بين الأمرين، بينما في جانب الحق على جميع الموازين وفي جانب الآخر الباطل على جميع الموازين، سواء على ميزان أن الإمام حق الله تبارك وتعالى هو عين عليا عليه السلام خليفة لرسول الله، أو على ما جرى في الخليفة الأولى والثاني والثالثة باسم الانتخاب، بل هناك كذا قابل للمناقشة. فعلى ذلك أمير المؤمنين في عدة جهات في أكثر من مورد احتج بهذا الأمر أنهم قد بايعوني بما بايعوا من كان قبلي، ولكن معاوية كان باغيا على المسلمين، باغيا على أمير المؤمنين، والمفروض أنه لابد أن لا أقل أن يخضع لما كان يعني تعيين وبيعة للمسلمين. علي بن أبي طالب بايعه أحسن مما بايع من الأول والثاني والثالث. كنا في جلسة عدة من شخصيات من دول مختلفة، كانوا منهم كان واحد من صوفيين رئيس المجلة المعروفة في مصر، هو تكلم قال على موازين الديمقراطية إنما حكومة علي بن أبي طالب كان على هذا الميدان، لأن عامة الناس طلبوا منه أن يبايعونه وامتنع وبعد ذلك أصروا عليه، ولكن سائر الخلفاء لم يكن هكذا. بعض الحاضرين زعلوا من هذا الأمر، ولكن مع ذلك عندما نراجع إلى تاريخ ما حصل لأمير المؤمنين على موازين البيعة، إذا كانت البيعة هي التي تعطي المشروعية للخليفة فأمير المؤمنين كان على ميزان هكذا، ومعاوية في مقابل الأمر. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم زرعوا الفجور، هم فجروا تعدوا عن حقهم، وسقوه الغرور وحصدوا الثبور، نتيجة هذا الثبور الويلات التي أوردوا على أنفسهم وعلى الإسلام. ثم يقول أن المغيث والمغيث عليه لا يساوي، لا قياس فيما بينهما، لا يقاس بآل محمد صلى الله عليه وآله من هذه الأمة أحد ولا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا. هؤلاء الذين أسلموا، هؤلاء أسلموا بواسطة أهل البيت عليهم السلام، بواسطة رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت، فجرت نعمة الإسلام على جميع الناس من خلالهم، من خلال أهل البيت. لا يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا هم أساس الدين وعماد اليقين إليهم يفيء الغالي وبهم يلحق التالي، هم ميزان، من يكون غاليا عليه أن يعود، ومن كان متأخرا متخلفا عليه أن يصل، المتقدم لهم مارق والمتأخر عنهم زاهق واللازم لهم لاحق، ولهم خصائص حق الولاية وفيهم الوصية والوراثة الآن إذ رجع الحق إلى أهله ونقل من إلى منتقله. بحثنا في بحث الشكوك، يعني أحكام الشكوك في الصلاة. أن السيد رضوان الله عليه يقول: فصل في الشك، وهو إما في أصل الصلاة وأنه هل أتى بها أم لا، وإما في شرائطها، وإما في أجزائها، وإما في ركعاتها. يعني قسم البحث على أربع أقسام، أربع فصول. أولا الشك في أصل الصلاة هل أتى بها أو لا، ثانيا شرائط الصلاة هل كان متوضئا، كان ثيابه طاهرا، وسائر الشرائط القبلة وكل شيء، وإما في أجزائها هل أتى بالقراءة لم يأتي إذا شك فيه، وإما في ركعاتها كم ركعة صلى، هل نقص من صلاته ركعة أو أكثر أو لا. المسألة الأولى، إذا شك في أنه هل صلى أم لا، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أنه صلى، سواء كان الشك في صلاة واحدة أو في الصلاتين. شك في الصلاتين ما أدري هل صلى الظهرين أو لا، صلى المغربين أو لا، يشك في أنه ما دام في الوقت عليه أن يصلي. هذا الفرع لا إشكال فيه ولا مناقشة، ونشير إلى أدلة التي وردت حولها في المستقبل. ثم الفرع الثاني الذي ذكره في هذه المسألة، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا، أو هل صلى الظهرين أم لا، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا. هذا الفعل كذلك لا نقاش فيه، لأنه شك في الوقت باق، وهو يشك بأنه صلى الظهر صلى العصر بعدما علم أنه صلى الظهر، لأنه إذا كان شك في صلى العصر ولم يعلم أنه صلى الظهر هذا حكمه يأتي في فرع بعد ذلك. الفرع الثالث الذي ذكر في هذه المسألة، ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنه صلىها، يعني يشك يبني على أنه صلى الظهر، يحتمل هذا الأمر. ولكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة في بادئ الأمر، يقول يبني على ذلك، يحتمل البناء، ثم يحتاط، ثم يعود إشارة إلى حتى من ناحية الفتوى يمكن الفتوى على ذلك. كم كانوا فقهاؤنا أهل الاحتياط، وكانوا يخافون أن يقولوا شيئا ولم يكن صحيحا، ولذلك مثل السيد رضوان الله عليه هكذا يتكلم، يقول نعم، يقول ولو علم أنه صلى العصر ولم يدري أنه صلى الظهر أم لا، فيحتمل جواز البناء على أنه صلىها. ثم يقول لكن الأحوط الإتيان بها، يعني إذا بنى على صلىها لا يجب الإتيان. ثم يقول لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة، يعني أن أدلة كذلك يمكن أن نقول يدل على أنه يجب عليه الإتيان. الفرع الرابع، يقول بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر، صار آخر وقت الظهرين، لم يبق إلا بمقدار أربع ركعات لغروب الشمس، ولم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر، وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا، هو يعرف أنه صلى العصر ولكن لا يدري هل صلى الظهر أم لم يصلي الظهر أم لا، فالأحوط الإتيان بها، الأحوط أن يأتي بصلاة الظهر، وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى. في الأول كذلك هكذا، هنا أقوى، لأنه القسم الأخير من الوقت مختص بصلاة العصر، ولذلك بالنسبة إلى صلاة الظهر الذي هو شاك الأقوى أن نقول أنه لا يجب عليه، لأنه شك بعد مضي الوقت، والشك بعد مضي الوقت لا يجب. طبعا هنا نبحث أنه هل بعد مضي الوقت أو بعد التجاوز. نعم هنا أقوى من السابق. الفرع الخامس الذي ذكره هنا قال نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الاتيان بها أو شك فيها، الآن لم يبقي إلا بمقدار 4 ركعات وعلم أنه لم يصلي بعدم الاتيان بصلاة الظهر أو شك فيه وكان شاكا في صلاة العصر وعلم أنه لم يأتي بصلاة العصر أو شك في أنه أتى أو لم يأتي وكان شاكا في الاتيان بالظهر، بالنسبة للظهر شاك، بالنسبة للعصر إما عالم بأنه لم يأتي وإما شاك، يعني على كلا التقديرين العصر لازال في وقته فعليه يأتي به، وجب الاتيان بالعصر ويجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر، لكن الأحوط قضاء الظهر أيضا. هذه المسألة لذلك محاضن لخمس فروع، فلابد أن نبحث قبل أن نبحث في هذه الفروع نراجع إلى بعض تعليقات فقهاءنا العظام، وثم إن شاء الله في الأيام القادمة نأتي إلى أدلة القول. السيد الحكيم رضوان الله عليه، سيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، هو علق على قوله عندما قال نعم قال ولو علم أنه صلى العصر ولم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء. هنا علق عليه له وجه وجيه، يعني البناء على أنه صلى هذا وجه وجيه، وإن كان الأحوط خلافه، أحوط الإعادة يعني صلاة إقامة الصلاة، ولكن الوجه الوجيه يفيد أنه صلاة بالنسبة لصلاة الظهر ليس عليه شيء، يبني على أنه صلى. كذلك السيد الشيرازي رضوان الله عليه، السيد أبو الهادي الشيرازي رضوان الله عليه يقول بل لا يخلو من قوة، وكذا في سورة التالية، هو عندما يقول فيحتمل جواز البناء على أنها صلىها يقول بل لا يخلو من قوة، في قوة هذا القول، وكذا في السورة التالية. هناك بعد ما يقول أنه صلىها لكن الأحوط الإتيان بها بل لا يخلو عن قوة، هذا كلام السيد. ثم الفرع الرابع عندما يقول بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنها أتى بالظهر أيضا، نعم أيضا أم لا، فإن الأحوط الإتيان بها وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى، يعني هنا كذلك مثل المسألة السابقة ولكن هنا أقوى هذا المسألة. ففي هذا الفرع، هذا الفرع الرابع بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر بقي إلى غروب الشمس بمقدار 4 ركعات وعلم أنه أتى بها أتى بالعصر وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا، يعرف أنه أتى بالعصر ولكن يشك في إتيان الظهر، فإن الأحوط الإتيان بها وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق، يعني هنا بما أنه الأربع الأخير من الوقت صار عنده الشك في صلاة الظهر أن يبني على أني إن شاء الله صليت، لأنه مضى وقت مختص بصلاة الظهر ودخل في وقت المختص بصلاة العصر. فهنا كذلك هناك يعني تعليقات أوردوا على هذا الأمر، منها ما أورد السيدين البروجردي والخنساري قال لا يترك هذا الاحتياط، لا يترك. أن الشيخ الجواهري يقول بل الأقوى وجوب الإتيان بها، يعني يجب إتيان صلاة الظهر، يجب عليه أن يأتي بها. الإمام الخميني والنائيني رضوان الله عليهما يقول بل الأقوى، ليس فقط الأحوط بل الأقوى، يعني الدليل يقتضي أن يصلي في وقت الباغي صلاة الظهر. والسيد الخوي رضوان الله عليه كذلك يقول بل الأظهر ذلك، يعني هذا كله فتوى أنه يجب عليه أن يصلي الظهر في هذا الوقت الباقي، لأن لا يجري أنه قد شك حصل عنده الشك بعد انتهاء الوقت، لأن الأربعة الأخيرة يعني المقدار الأخير إنما يكون مختصا بصلاة العصر إذا لم يصلها، ولكن إذا علم أنه صلاة العصر ولا يدري أنه صلاة الظهر صلاها أو لا، لا زال وقت موجود لصلاة الظهر أربع ركعات، لأن صلاة الظهر إذا زاهمها صلاة العصر، العصر مقدم في أربعة الأخير في وقت الأخير من الوقت، ولكن إذا لم يزاهمه العصر هنا يدري أنه صلى صلاة العصر عليه أن يصلي صلاة الظهر. نعم.
سيدنا هنا صار الخلل في الترتيب.
لا إشكال فيه. إذا الإنسان صلى صلاة العصر وبعد ذلك عرف أنه لم يصلي صلاة الظهر لا إشكال في إخلال بالترتيب. الترتيب هو شرط ذكري وليس شرط واقعي. نعم. وعندما يقول هو مضي الوقت هنا أقوى، كذلك السيد البيغاني يقول الظاهر عدم الفرق بينهما، يعني لا فرق بين أنه في السورة السابقة وهذه السورة، في كلا السورتين يجب عليه أن يصلي صلاة الظهر الذي يعرف يشك في أنه أتى بها أو لا. والشيخ الحائري شيخ عبد الكريم رضوان الله عليه يقول فيه منع بل إجراء حكم الشك قبل مضي الوقت لا يخلو عن قوة كالسابق، يعني يقول أنه لابد أن يجري حكم من شك قبل مضي الوقت، لا زال هو في الوقت، يعني الأربع الأخيرة مقدار الأربع الأخيرة ليس خاصا للعصر بل هي وقت مشترك، إلا إذا زاحم فالعصر هو المقدم، ولكن إذا لم يكن تزاحم الأصل صلاها فعليه أن يأتي بصلاة الظهر. وكذلك السيد الحكيم رضوان الله عليه كذلك يقول وهو أقوى من خلافه. هنا السيد الشيخ كاشف القطاع يأتي بتفصيل من الكلام ويبين هذه المسألة ورموز المسألة، أنه رضوان الله عليه يقول المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت، إذ الفرض فيها بغاؤه بل على قاعدة تجاوز المحل. مسألة السابقة أنه يعرف أنه صلى العصر ولا يدري صلى الظهر أو لا، من يقول بأنه لا يجب عليه الظهر بأنه تجاوز عن مورد صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر مقدم عن صلاة العصر، فعندما صلى العصر يتيقن أنه صلى العصر ويشك في الظهر فقد خرج محله لا وقت الصلاة، يعني من يقول بذلك أو احتمال الذي ذكره السيد رضوان الله عليه مبنيا على أنه بما أنه يتيقن أتى بصلاة العصر وشك في أنه أتى الظهر أو لا، شك بعد تجاوز المحل، لأن صلاة الظهر محلها قبل صلاة العصر وهو متيقن أنه صلى العصر ويشك في كذا، فالوجه أن نقول أنه ساقط عن أنه تجاوز المحل. المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت، إذ الفرض فيها بغاؤه بل على قاعدة التجاوز، يعني مبنية على قاعدة تجاوز المحل والدخول في الغير المترتب عليه، يعني صلاة العصر مترتب على صلاة الظهر فدخل فيه غير مترتب عليه، بناء على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام، يعني هناك يمكن أن يقال أن قاعدة التجاوز ورد في أجزاء الركعات لا في أصل الصلاة. هو رضوان الله عليه يقول أن لسان الدليل مطلق يشمل ما إذا تجاوز محل إتيان الصلاة كالمترتبين صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، إذا تيقن بإتيان الثاني ويشك في الأول لأن مكانه كان قبل صلاة البعد فهو تجاوز المحل، ولذلك أدلة التي تدل على عدم الاعتناء بالشك بعد تجاوز المحل يشمل كذلك هذا الأمر ويشير إلى هذا الأمر. يقول نعم المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت، إذ الفرض فيها بقاؤه بقاء الوقت بل على قاعدة تجاوز المحل والدخول في الغير المترتب عليه، بناء على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام وإن كان موردها أجزاء الصلاة ولكن كلام الإمام عليه السلام عام وخصوصية المورد لا تخصصه. فقوله عليه السلام كلما خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء كما يشمل الأجزاء يشمل نفس الصلاة. صلاة شيء وثم خرجت من شيء ودخلت في شيء فشكك ليس بشيء. فإذا شك فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شك بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك. يعني هو أتى بصلاة العصر وصلاة العصر مترتب على صلاة القبل مشكوك. ومثله ما لو شك أثناء العصر. هنا يشير إلى نقطة وهو يقول ولو أنه يقال أن هذا مترتب عليه، فمن يعرف أنه صلى العصر وشك في صلاة الظهر أنه يبني على أن الشك في بعد خروج المحل، ولكن يقول بما أن بينهما ترتب إذا لم يأتي بالمترتب عليه فالشيء الذي أتى به كأنه لم يأتي به، بما أنه كم لم يأتي به لم يتجاوز، يعني أنه يتيقن أتى بصلاة العصر ويشك في أنه هل أتى بصلاة الظهر أو لا. هنا بالنسبة لصلاة الظهر ليس في غير محله، لأن صلاة الظهر إنما يكون صلاة العصر موردا له إذا أتى بصلاة الظهر لأنه مترتب عليه. إذا لم يأتي بمترتب عليه أو يشك فيه معناه يشك في المترتب كذلك، بما أنه يكون هكذا ليس هذا من مورد قاعدة التجاوز، لأن قاعدة التجاوز ليس مورد هكذا. فهو رضوان الله عليه يقول نعم يشمل نفس الصلاة أيضا وصلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر. فإذا شك فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شك بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك. ومثله ما لو شك أثناء العصر أنه صلى الظهر أو وأوضح من ذلك كله إذا شك في بعض الركعات. يقول مثل هذه المسألة إذا كان هو لو شك في أثناء صلاة العصر أنه صلى الظهر أو لا ما هو حكمه؟ لابد يعتني بحكمه. ولو أنه خرج دخل في المترتب، يعني دخل في المترتب، ولكن بما أنه لا يدري هل جاء المترتب عليه أو لا، فعلى ذلك ليس أنه مضى وقته ولا يجب عليه إتيانه. ومثله ما لو شك أثناء العصر أنه صلى الظهر، وأوضح من ذلك كله لو شك في بعض ركعات الظهر وهو في العصر يصلي صلاة العصر يشك في أنه بعض الركعات أتى بها أو لا في صلاة الظهر وهو في العصر، أو بعد تمامه بعد تمام صلاة العصر حيث لا تجري قاعدة الفراغ، حيث لم يحرز التسليم على الظهر، لا يتيقن بأنه سلم صلاة الظهر ثم دخل في العصر، فعلى ذلك بما أنه شاك في هذا الأمر فوقت صلاة الظهر لم يمضي ومحل صلاة الظهر لا زال يشك في أنه باق أو غير باق. نعم لم يهرز التسليم على الظهر، ولكن ينبغي التأمل في هذا. أظن أنه رضوان الله عليه إنما يقول ولكن ينبغي التأمل في هذا، أن هذه المسألة إذا قلنا قاعدة تجاوز لابد أن يتيقن بأن الشيء صابه أتى به ثم الثاني فلا معنى للتجاوز. يعني في كل موارد التجاوز أن الإنسان يشك في شيء يكون مضى وقته، فإذا الشيء اللاحق إذا قلنا لابد أن يتيقن بالسابق ليس شاكا، ففي كل مورد شك الإنسان في شيء، أنت في السجدة تشك هل أتيت بالركوع أو لا، والتجاوز يشملون. إذا قلنا بما أن السجود مترتب على الركوع ونشك في الركوع فنشك في السجود فلا مورد لقائد التجاوز. قائد التجاوز مبني على أنه أتى بشيء لاحق وشك في السابق تجاوز، ولذلك هذا الذي هو يذكره يشكل على نفسه بهذا البيان. هذا الوقت وإن شاء الله نكمل بحثنا في الأيام القادمة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.